اللهم كن لوليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الرابعة مناقشات المصنف للأعلام الأربعة، ووصلنا إلى المناقشة الثالثة لصاحب الجواهر الذي أفاده بأنه لا بد وأن يكون مبدأ الخيار من حين العقد لئلا تلزم الجهالة. ويناقشه المصنف أولا بأنه لا جهالة في كون مبدأ الخيار بالرد ما دام زمان التسلط على الرد والفسخ محددا، وهو مقدار سنة مثلا. ولو لم يثبت الخيار من حين العقد، لكن ما دام زمان التسلط على الرد وعلى الفسخ محدد بسنة، كما إذا قال البائع بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن يثبت لي الخيار لمدة سنة إذا أرجعت لك الثمن، فحينئذ لا توجد جهالة. ولو لم يبدأ الخيار من حين العقد، لكن ما دام مبدأه محدد بالرد الذي حدد بمدة سنة، فلا يقال حينئذ أن هنا جهالة بنظر العور. إن قلت بأن العلامة الحلية في التذكرة الجزء الأول صفحة 520 صرح هناك بأنه لا يجوز اشتراط الخيار في البيع الخياري بكون بداية هذا الخيار من حين التفرق للزوم الجهالة، حيث لا يعلم مبدأ التفرق، ومع عدم العلم بمبدأ التفرق لا يعلم بمبدأ حصول الخيار. فكما أنه لا يجوز اشتراط بداية الخيار بالتفرق للجهالة، لا يجوز اشتراط ثبوت الخيار بزمان رد الثمن للجهالة أيضا. فلا يجوز اشتراط ثبوت الخيار عند رد الثمن بلزوم الجهالة، حيث لا يعلم بوقت رد الثمن. إذن فكما لا يجوز اشتراط بدء الخيار بالتفرق عن المجلس، كذلك لا يجوز اشتراط بدء الخيار برد الثمن للجهالة في الاسم نيني. إن قلت هكذا قلت. مضافا إلى أن هذا رأي العلامة، وهو محل مناقشة، إن ليس هو آية ولا رواية. نقول بوجود فرق بين الموردين، فبالنسبة إلى التفرق فتوجد جهالة، صح، وذلك لعدم كون التفرق باختيار الشارط وهو البائع، حيث إنه إذا حاول الافتراق عن المجلس قد يتابعه المشتري فلا يتحقق الافتراق، وهذا بخلاف موردنا وهو كون مبدأ الخيار بالرد، فإن الرد باختيار البائع، فله أن يرد الثمن اليوم أو غدا أو بعد شهرا، فما دام أنه مالك للرد كما سبق بحث ذلك فهو مالك للخيار، فأمر الخيار بيده فلا تلزم الجهالة. إذن فرق بين التفرق وبين الرد، فالتفرق ليس بيد البائع بخلاف الرد فإنه بيده، فتلزم الجهالة بالنسبة للتفرق ولا تلزم بالنسبة للرد. هذا كله أولا. ثانيا، بالنسبة للقرينة التي استشهد بها صاحب الجواهر وهي حكم العرض بأن مبدأ الخيار من حين العقد لا من حين الرد، فيلاحظ عليها بأن زمان الخيار عرفان، زمان الخيار عرفان معناه هو ما كان الخيار ثابتا فيه، يعني الزمان الذي يكون الخيار ثابتا فيه، إما بجعل من الشارع أو بجعل من المتعاقدين.
فهذا هو زمان الخيار ما حدده الشارع كما في خيار الحيوان، حيث حدده الشارع بثلاثة أيام من حين العقد أو بتحديد من المتعاقدين، فللمتعاقدين أن يحددا زمان الخيار حين العقد أو بعد العقد، فالأمر راجع لهما. ومع فرض الإطلاق وعدم تحديد المتعاقدين كما هو المفروض الآن، نشك في كون زمان الخيار من حيث العقد. إذن فلا توجد قاعدة عرفية تقرر بأن زمان الخيار دائما وأبدا من حين العقد، بل المسألة ترجع إما إلى الشارع أو إلى تحديد المتعاقدين، والبحث فعلا في خيار الشرط راجع لتحديد المتعاقدين. فإن حددا ببداية العقد فهو، وإن حددا بزمان منفصل عن العقد فهو، وإن أطلقا فنشك في كون بدايته من زمان العقد. ومع الشك لا يصح حينئذ أن يقال بأن مبدأ الخيار عرفا من حيث العقل. فمن أين جاءنا صاحب الجواهر بهذه القاعدة العرفية أن زمان الخيار مبدأ؟ فتشنا لم نجد. هذا بالنسبة لي ثانيا. ثالثا، بالنسبة لما للقرينة الثانية التي ذكرها صاحب الجواهر، وهي مناقشة الأصحاب للشيخ الطوسي القائل بأن الملكية تحصل بعد انقضاء الخيار، حيث ناقشه الأصحاب وقالوا الملكية تحصل من حين العقد، ولم يناقشوه في مبدأ الخيار وأنه من حين العقد. فمعنى ذلك أن الأصحاب فارغون عن كون مبدأ الخيار من حين العقد. فيلاحظ عليها هذه القرينة، يلاحظ عليها أن من المحتمل جدا كون مناقشة الأصحاب للشيخ الطوسي في خصوص الخيار المنفصل عن العقد. وانت شو كتبته؟ في خصوص الخيار المنفصل عن العقد، كما لو اشترط دقق البائع على المشتري أن يثبت له الخيار بعد سنة إذا أرجع السنة وليس من حين العقد، فإن ظاهر كلام الشيخ الطوسي أنه لا تحصل الملكية سواء كان الخيار متصلا أم كان الخيار منفصلا. تحصيلا. فمع ذلك ما تحصل ملكية إلا بعد انقضاء الخيار، حتى الخيار المن
حصل.
فلعل مناقشة الأصحاب للشيخ الطوسي ناظرة للفرض الثاني، وهو فرض ما لو كان الخيار منفصلة، حيث إذا كان الخيار منفصلا لا معنى لعدم حصول الملكية، إذ لا خيار، فلا معنى لعدم حصول الملكية مع أن الخيار منفصل. فإذا كان هذا هو منظور الأصحاب إذن لا شاهد فيه على أنهم قد فرغوا عن كون مبدأ الخيار من حين العار، بل هم ناظرون من الأصل في مناقشة الشيخ الطوسي لفرض كون الخيار منفصلا، فيناقشون بأنه لماذا لا تثبت الملكية مع أن الخيار منفصل، إذ لو سلمنا معك في الخيار المتصل لم نسلم معك في الخيار المنفصل. ومن الواضح إذا كان كذلك أن لا شاهد في كلام الأصحاب على أنهم فارغون عن كون مبدأ الخيار من حين
العقل،
لأن منظورهم من الأصل فرض كون الخيار منفصل. توحت الآن، هذه هي المناقشات الثلاث من الشيخ الأعظم قدس الله نفسه على صاحب الجواهر، وهذه المناقشة في محلها أيضا وتامة. طبق العبارة الآن لنرى هذه المناقشات الثلاث. قال: وأما المناقشة، طبعا ليكن ببالك يا عزيزي بأن صاحب الجواهر ذكر هذا على سبيل الاحتمال، على سبيل الاحتمال، دير بالك مو يعني هذا مبناه، لا، قال تلاحظ وتأمل وتبسط، قال قد يناقش. لاحظ الجواهر مولاي، الجواهر صفحة 40 جزء 23. لماذا؟ لأنه سيأتيك الآن لعله في تناقض. قال في كلام صاحب الجواهر كذا، قال كذا وكذا، لذلك لاحظ بعد ما ثبت هنا قال: ولكن قد يناقش، قد على سبيل القد والاحتمال، مو انه هذا مبناه، لا، مبناه اصلا لعله يكون الخيار منفصلا، لا بسبب ضرورة ان يكون من حين العقل، لكن ذكر هذا كمناقشة. قال: قد يناقش في دعوى ان زمان الخيار بعد الرد باقتضائها جهالة الابتداء، هذا الاشكال الذي ذكره. حينئذ اولا، وبصدق زمان الخيار عليها جميعا عرفا، يصدق ان زمان الخيار من حين العقد. ثانيا، وبمناصاتها لما تسمعه منهم في غير مرة من جعل هذه المدة زمانا خيارا. ثالثا، منها ما اعتمدوه في رد قول الشيخ بالملك بعد انقضاء الخيار بهذه النصوص، هذا كلام بعد، المصرحة بأن المبيع ملك المشتري وثمن ملك البائع قبل انقضاء مدة الخيار، فلولا أنها مدة خيار ما اتجه لهم ذلك إلا على تكلف بعيد. فلاحظ وتأمل، يقول وهو ذكر على سبيل الاحتمال، وهذا مبنى، تقول لا مبنى صعب الجوار، هذا لا مبين مبنى صفحة 39، لكن ذكرها كاحتمال هذه المناقشة. فإذا ورد عليك شيء ينافي لا تقول يناقض نفسه لأنه سيرد عليك، عندما ذكرت أنه سيرد راجعت كلامه لأنه تنافي، قال لا ذكرك احتمال. قال: جزاك الله خيرا، إذا ذهبتم إلى مشهد لا تنسون من الدعاء. وأما المناقشة في تحديد مبدأ الخيار بالرد بلزوم جهالة مدة الخيار، ففيه أولا أنها، يعني هذه الجهالة بمبدأ تحديد الخيار لا تقدح، ولم تكن هناك جهالة في مبدأ ووقت حصول الخيار. لا تقدح مع تحديد زمان التسلم، ما دام أن البايع حدد المدة، قال إذا أرجعت لك الثمن خلال سنة، ما دام حدد فرصة الخيار وفرصة الفاسخ وفرصة الرد بسنة انتفت
الجهالة.
لا تقدح مع تحديد زمان التسلم على الرد والفسخ بعده إنشاء، ما دام حدد الزمان سنة والفسخ بعد هذا. إن قلت العلامة بالتذكرة قايل، إن قلت نعم ذكر في التذكرة أنه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق لأنه جهالة لعدم العلم بزمان التفرق فتلزم الجهالة، وهكذا الكلام في الرد لا يعلم بزمانه فتلزم الجهالة. قلت نعم ذكر في التذكرة أنه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق إذا جعلنا مبدأه عند الإطلاق من حين العام. يعني إذا جعلنا في الأصل القاعدة الأولية أن مبدأ خيار الشرط عند الإطلاق متى؟ حين العام. لكن هل يجوز أن يشترط أن يكون بداية الخيار من حين التفرق أو لا يشترط؟ قال لا يجوز ذلك لأجل الجهالة بزمان الافتراق. لكن الفرق يظهر في التأمل، فرق بين مورد اشتراط الخيار عند التفرق ومورد اشتراط الخيار بالرد عند التفرق. هذا صح تلزم جهالة لعدم كون التفرق باختيار البائع لأن المشتري يلاحقه، وأما بالنسبة للرد الثمن فهو باختيار وبقدرة البائع. هذا أولا. ثانيا وأما الاستشهاد عليه بحكم العرف ففيه أن زمان الخيار عرفان لا يراد به إلا ما كان الخيار متحققا فيه شرعا. هذا المقصود بزمان الخيار عرفان، الزمان الذي يثبت فيه الخيار إما بالشرع أو بجعل المتعاقدين، والمفروض أنه في المقام ليس بجعل الشرع بل بجعل المتعاقدين، إنما بجعل الشرط في خيار الحيوان، أما خيار الشرط لا بجعل المتعاقدين، والمفروض أن الخيار هنا جعليون يعني من المتعاقدين. فإذا أطلقا ولم يحددا نشك في كون بدايته من حين العاق، وأما إذا حددا بعد العاق قاعدة المؤمن عند شروطهم تشمل ذلك لا إشكال أن الخيار هنا جعلي، فالشك عند الإطلاق في تحقق الخيار قبل الرد بجعل المتعاقدين نشك، وإذا شككنا ما يثبت ذلك بل يثبت بعد الرد الخيار يعني، ولا يثبت من حين العقد لأن هذا المقدار المتيقن. ثالثا وأما ما ذكره بعض الأصحاب في رد الشيخ من بعض أخبار المسألة التي قدمت موثقة الشيخ بن عمار بينا، فلعلهم حين مناقشتهم للطوسي فهموا أو فهموا من مذهب توقف الملك على انقضاء زمان الخيار مطلقا حتى الخيار المنفصل فلا ملك، فناقشوا في هذا الفار. فإذا ناقشوا في هذا الفار ما تدل مناقشتهم على أنهم يرون الخيار ثابتا من حين العقل، لأن الخيار هنا في هذا الفار ثابت بعد العقد. فلعلهم فهموا من مذهب توقف الملك على انقضاء زمان الخيار مطلقا حتى المنفصلون، كما لا يبعد هذا عن إطلاق كلامه، لأن الشيخ الطوسي بحسب ظاهر عبارته يرى بأن الملك لا يحصل إلا بعد انقضاء الخيار حتى لو كان الخيار منفصلا، وهذا نص عبارته لمن أرادها في الخلاف الجزء الثالث صفحة 22 هكذا قال: وإن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد، لكنه لم ينتقل إلى المشتري، الملك ما ينتقل للمشتري الذي له الخيار حتى ينقضي الخيار، كلامه مطلق سواء كان الخيار متصل أم منفصل. كما لا يبعد عن إطلاق كلامه وإطلاق ما استدل له به بهذا الحكم
من الأخبار. نعم، حيث أنه استدل بمثل صحيحة عبد الله بن سينان شيخ الطوسي على أن الملك ما يحصل إلا بعد انقضاء الخيار وإطلاق ما استدل له يعني لهذا الحكم، وهو أن الملك لا يثبت إلا بعد الخيار به، يعني به بالخبر، بخبر من الأخبار، وهو صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. وإن كان بينهما شرطان يعني بين البائع والمشتري أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشر فهو من مال البائع. وإن كان بينهما شرط يعني المشتري شارط على البائع أن يرد، فهلك في يد المشتري، هلك المبيع في يد المشتري وهو له خيار قبل أن يمضي الشر فهو من مال البائع. يعني التلف يكون على من؟ على البائع، لأن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. قاعدة بعد، وهذا مطلقة سواء كان الخيار متصل الشرط متصل بالعقد أو منفصل. هذا مقصود. نعم، ما بينا أثناء الشرح أنه ليس بذي أهمية شديدة، لأنه نظر إلى دليل الشيخ الطوسي. ما هو دليله على أن الملك يحصل بعد انقضاء الخيار؟ وسيبحث هذا المصنف بحث المفصل في الجزء السادس، سيبحث عن دليل الشيخ الطوسي على هذه المسألة في أحكام الخيار كما سيأتيك إن شاء الله. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الأمر الرابع، وهو مسقطات البيع الخياري. وذكر المصنف ثلاثة مسقطات، وهي الإسقاط تحت العقد، وانقضاء المدة قبل الرد، والتفرق. فما رأيكم يا موالين الأعزاء في هذه المسقطات الثلاثة؟ هل هي مسقطات ها أو ليست مسقطات؟ مسقطات، والدليل مولاي مو فقط مسقطات هكذا. الدليل ما نريد احنا تتراكم علينا المطالب يا مولاي واحنا ما طلعنا بنتيجة. لا، اريدك من الآن تحدد مختارة.
الأول واضح أنه
الإسقاط واضح، ووجه الوضوح
لأنه كل من ثبت له حق.
أحسن، للقاعدة التي سبقت، لكل ذي حق إسقاط حقا، واستدللنا أن هذا التصرف مسقط من باب أولى التصريح بالإسقاط. نعم، هذا الأول الحمد لله معكم فيه، أيدناكم.
ثاني
المدة عن الموضوع عشرة على عشرة بعد هو مشروط، والمشروط عدم عند عدم شرط. قال لي الخيار لمدة سنة، إذا أرجعت الثمن انتهت السنة وما أرجع الثمن بعد لا معنى لثبوت الخيار. الدعم مولاي للآن الواقعة كلها والعركة العلمية بين الأعلام على الثالث وهو التصرف.
التصرف نقول ليس مطلقا وإنما يدود مدار الرضا متى ما كشف الكون هذا التصرف أنه
راضي هو كشف عن الإسقاط والا فلا. الحمد لله، شكرا لله، المنامات أتت مفعولها ولله الحمد والمنة. هذا من العلامات للمنامات. نعم، ويمكن القول بأنه جميع هذه المسقطات الثلاثة تامة، لا مشكلة فيها وفاقا للمصنف. جيد، جزاكم الله خير. الأمر الخامس وهو حكم تلف المبيع والثمن. في زمان الخيار
والبحث فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى في تلف المبيع، ويتعرض المصنف في هذه النقطة لفروع ثلاثة، انتبه لها. الفرع الأول على من يكون ضمان المبيع التالف، كما إذا باع البائع الكتاب بدرهم واشترط لنفسه الخيار لمدة سنة ثم تلف الكتاب، فهل يكون ضمانه على البائع أو على المشتري؟ والفرق كله قبل فسخ البائع. يوجد احتمالات. الاحتمال الأول هو ما تبناه المصنف من كون الضمان على المشتري مطلقا، أي سواء تلف الكتاب قبل رد البائع الدرهم على المشتري أم تلف الكتاب بعد رد البائع الدرهم على المشتري ولكن قبل الفسخ. فعلى كل تقدير يكون تلف الكتاب على المشتري، وذلك لقاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، والكتاب قد تلف في زمان خيار البائع فيكون ضمانه على من لا خيار له وهو المشتري. واضح؟ من دون فرق بين أن يكون هذا التلف قبل إرجاع الثمن أو بعد إرجاع الثمن، والمهم أن البائع لم يفسخ، وإلا لو فسخ ثم تلف الكتاب فمن الواضح أنه ضمان الكتاب على البائع لأنه تلف في ملكه. بل يمكن أن يقال بأنه لا نحتاج إلى قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، لأن من لا بل نستدل بقاعدة من له الغنم فعليه الغرم. وبما أن الغنم للمشتري، غنم الكتاب للمشتري لأنه ملكه، فغرمه عليه، كما أن له الغنم فعليه الغرم. إذن إما نستدل بقاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، أو نستدل بقاعدة من له الغنم فعليه الغرم. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ما أشار له المصنف، لكن حتى تتوسع المدارك عندك، ما ذهب إليه بعض الأعلام كالسيد المجاهد من التفصيل، فإذا تلف المبيع يعني الكتاب قبل الرد فهو من مال المشتري، ما دام تلف قبل الرد فهو من مال المشتري، وأما إذا تلف بعد الرد بعد الرد فهو من مال البائع.
والفضل
لا الآن مولاي الآن. والوجه في ذلك هو أنه لو تلف بعد الرد فقد تلف في ملك بائع، لأن نفس الرد يعتبر فسخا، نفس الرد. هذا من الوجوه التي ذكرناها سابقا، وهو الوجه الثالث الذي بنى عليه صاحب الرياض، بأن نفس رد الثمن يعتبر فسخا. فإذا تلف المبيع بعد الرد فقد تلف في ملك البائع فعليه ضمانه. إذا هذا ما يرتبط بالنسبة للفرع الأول، على من الضمان؟ المصنف تبنى أن الضمان على المشتري على كل حال، قبل الرد بعد الرد ما فصل، لإما للتلف في زمن الخيار ممن لا خيار له أو من له الغن فعليهم. الفرع الثاني، الفرع الثاني وهو هل يسقط الخيار أي خيار البائع بتلف المبيع أو لا يسقط الخيار؟ ذكر المصنف احتمالين، الاحتمال الأول هو عدم سقوط خيار البائع، من دون فرق بين كون التلف قبل الرد أو بعد الرد، فخيار البائع باق على حاله. غاية الأمر أنه إذا فسخ يطالب المشتري إما بالقيمة إن كان المبيع قيميا أو بالبدل إن كان مثليا. والوجه في ذلك هو أن حقيقة الخيار مولاي متعلقة أو متعلقون بنفس العقد، حقيقة الخيار ملك فسخ العقد، والعقد باقٍ تلف المبيع أو لم يتلف، فبما أن الفسخ أو الخيار متعلق بنفس العقد فلا مانع من فسخ العقد ولو تلف المبيع. غاية الأمر يثبت للبائع المطالبة بالبدل، القيمة، إذا كان المبيع قيميا المثل إن كان مثليا. الاحتمال الثاني هو عدم ثبوت الخيار عند سلف المبيع، وهذا الاحتمال الثاني هو الذي رجحه المصنف في الجزء السادس. هنا رجح الاحتمال الأول، في الجزء السادس رجح الاحتمال الثاني. فإذا تلف الكتاب لم يثبت الخيار للبائع بل سقط خياره، والوجه في ذلك هو أن حقيقة الخيار أنه متعلق بنفس العين وليس بالعقد، بل له ارتجاع المبيع إذا ردت ثمن، والمفروض أن المبيع قد تلف. فإذا تلف المبيع انتفى الموضوع للخيار. هذا الاحتمال الثاني الذي ذكره المصنف، وهو الذي رجحه في الجزء السادس حيث قال، وسيبحث المصنف المسألة في الجزء السادس مفصل، حيث قال: ومن هنا يمكن القول بعدم بقاء الخيار المشروط برد الثمن في البيع الخياري إذا تلف المبيع عند المشتري، لأن الثابت منه اشتراطهما، لأن الثابت من اشتراطهما هو التمكن من استرداد المبيع بالفسخ عند رد الثمن، ولا يمكن رد
المبيع.
الجزء السادس مولاي صفحة 162. هذا الاحتمال الثاني. الفرع الثالث وأسألك الدعاء، فرع طفيف جدا ما يخل سطر واحد منك، لا تتعب مولاي لا تتعب، توك بداية السنة بعد وقت. الفرع الثالث إشكال وجواب، وحاصل هذا الإشكال أنه قد يقال يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.